بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة شجرة الإيمان. هذه السلسلة الإيمانية النافعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فضل الشيخ، ما زلنا في الحديث عن أصول الإيمان، نتكلم اليوم عن الإيمان بالقدر.
نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فحديثنا كما ذكرت بارك الله فيك موصول في قضية شجرة الإيمان، وسبق وأن ذكرنا بأن شجرة الإيمان بذرتها في القلب وأصولها هي هذه الستة، وثمارها هي الأعمال الصالحة. وأشرنا فيما أشرنا إليه فيما يتعلق بقضية الأدلة في الكتاب والسنة على هذه الأصول، وأيضا شرحنا وبينا وفصلنا ما يتعلق بالأصل الأول هو الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل. وكان حديثنا السابق في الحلقتين أو الثلاث الماضية حول الإيمان باليوم الآخر وما يتبع ذلك، وأيضا الثمار والآثار. بقي عندنا الأصل الأخير، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان، هو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، من الله جل وعلا. وهذا الأصل أصل عظيم، ولذلك أهل العلم لهم قواعد وضوابط في هذه المسألة. ولذلك الإيمان بالقدر من أخطر أصول الإيمان، لأن القدر هو سر الله جل وعلا، ولأهل العلم يقولون بأنه لا يجوز الخوض في تفاصيله، وإنما معرفة مراتبه ومعرفة أصول هذا الأصل من أصول الإيمان، لأن الإدراك كن هذا الأمر لا يمكن إلا بمعرفة مراتبه الأربع والتسليم لذلك لله عز وجل. ولذلك القدر أو الإيمان بالقدر ورد الأمر به في القرآن وفي السنة، والإجماع منعقد على وجوب الإيمان بالقدر، وعلى أن من لم يؤمن بالقدر ليس بمسلم حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والقدر أو الإيمان بالقدر، يقول الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. هذه النصوص من القرآن. السنة أيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصول الإيمان أو عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله. بمعنى أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فاستحق الله عز وجل اسم الخالق لأنه خلق كل شيء، فهو الخلاق جل وعلا. استحق الله جل وعلا اسم العليم لأنه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. استحق الله عز وجل اسم القدير لأنه قدر كل شيء أزلا جل وعلا وتقدس. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق مقادير كل شيء، أو قدر مقادير كل شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن القدر، قالوا: يا رسول الله، إذن فيما العمل؟ ما دام الأمور مقدرة فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه قال فازداد الصحابة عملا، يعني لم يتواكلوا ولم يتكاسلوا وإنما ازدادوا عملا. بالنسبة للقدر، القدر إذا ما أتينا لنعرفه نقول باختصار هو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته جل وعلا وتقدس، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه عز. الحقيقة أن مسألة الإيمان بالقدر يعني إذا جئنا لنبحثها هناك جانب معقد وهو الدخول في تفاصيل الإيمان بالقدر، وهذا هو الذي نهى الله جل وعلا نهى عنه العلماء عن الدخول في التفاصيل. لماذا؟ لأن القدر سر الله جل وعلا، وأحيانا العقول لا تدرك كنه بعض المسائل والإحاطة بها، ولذلك الإيمان بقواعده العامة هو المهم. وأما النوع الثاني من أنواع البحث فهو البحث الذي فعلا يوصل إلى الإيمان بهذا الأصل الأصيل وبهذا الركن الركين، ويتضمن هذا المسلك ذكر مراتب القدر. فإذا ذكرنا مراتب القدر سهل على العامي والمتعلم وعلى الصغير والكبير فهم هذه القضية العظيمة وينشرح لذلك صدره. ولأجل هذا باستقراء نصوص القرآن والسنة يذكر العلماء بأن للقدر 4 مراتب. الأول مرتبة العلم، والمعنى بأن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، ولذلك هو عالم بما كان أزلا وبما يكون مستقبلا وبما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى ما لم يوجد فالله عالم بكل شيء. ولذلك ربنا جل وعلا علمه سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي هو صفة من صفاته قدر الأشياء جل وعلا، فهو يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم جل وعلا. وهذه القضية لما نبحثها ونقرأ في نصوص القرآن والسنة ونغوص في هذا المعنى يتضح لنا الأمر. ولذلك بعض الناس كأنه يستكثر على الله عز وجل أن يعلم ما العباد فاعلون، كأنه يستكثر على الله أنه يعلم ما سيكون. ولذلك الآن قد يمتدح شخص في فراسته في مسألة التوقعات، يقول يتوقع كذا ويصيب. ربنا جل وعلا ولله المثل الأعلى، هو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وعلى كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأصل مهم جدا، وهي مسألة العلم المرتبة العظيمة. المرتبة الثانية الكتابة، الله عز وجل عنده اللوح المحفوظ، ربنا جل وعلا كتب كل شيء. يقول جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. اشتملت هذه الآية على ذكر الأصلين العظيمين، مسألة العلم ومسألة الكتابة. ولذلك هذا الكتاب ما يعزب عنه شيء مما قدره الله عز وجل، وهو اللوح المحفوظ. يقول جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب المقصود به هنا اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات والمخلوقات وكل ما خلق الله عز وجل لا تكون إلا بمشيئة الله، فلا يعزب عن مشيئته مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، هذه المشيئة. ولذلك يقول جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قل جل وربك يخلق ما يشاء ويختار. قل جل وعلا ويفعل الله ما يشاء. قل جل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء. وقال تعالى أيضا فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قل جل ولو شاء الله ما فعلوا. الله أكبر. فمشيئة الله عز وجل نافذة في خلقه وعباده، كما أن للعبد مشيئة لكن لا تخرج عن مشيئة الله. المرتبة الرابعة ولعلي أختم بها في هذا اللقاء ونرجع بقية الحديث إلى لقاء قادم. المرتبة الرابعة الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها وصفاتها وحركاتها وأفعالها. نعم، ولذلك باختصار نقول كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه كل شيء مخلوق والله خالق، كل ما سوى الله فهو مخلوق. قل جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة في واقع الأمر إذا حفظها الإنسان وعلمها وتيقنها وضبطها سهلت عليه مسائل القدر بإذن الله جل وعلا. سأبحث إن شاء الله في اللقاء القادم آثار الإيمان بالقدر، سأبحث أيضا بعض الأمور المهمة التي يحتاجها المسلم. أسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا، عملا صالحا، قلبا خاشعا، وتوفيقا دائما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-16-88 ومن خارجها 00971-600-55-166-8. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا أولى المكالمات، الأخ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحفظكم ويقوي إيمانكم. كان يجول بخاطري هذا السؤال عن القضاء والقدر، عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
أول سؤال، الله يطول أعماركم، بالنسبة فضيلة الشيخ للحجامة هل لها تاريخ ووقت معين في الشهر؟ يعني هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بمسألة القضاء والقدر، والله أني أؤمن بالقضاء والقدر، لكن لما أنظر إلى البلدان الأخيرة عندما يقتل الأطفال وتشرد العوائل وكذا، أقول يا رب لماذا لا تقضي عليهم؟ فهل هذا ضعف إيمان؟
نعم.
وجزاكم الله ألف خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الإجابة يا أبو عبد الله. نأخذ مكالمة أيضا. أبو عبيد، السلام عليكم.
مشكورين على هالبرنامج هذا.
الله يعافيك. العفو، تفضل.
طول عمري إن شاء الله. يا أخي أنا عندي سؤال. اليوم أنا سمعت الشيخ الحمادي يطري السجود والركوع مع الصلاة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن يزور مريض وحصل يصلي على عود واستحاذ من قدامه. يعني فأنا بعد ما أقدر أسجد، ما أقدر يعني أركع على كان السجود عندي صعب شوية.
إيه نعم.
ما طال الأرض يعني.
إيه.
وهذا كراسي مسوونه في عمان، الكراسي هذيلا.
إيه.
كراسي.
كراسي للصلاة.
قدامهم قطعة حديدة.
إيه.
السجود يعني.
أيوة.
يعني أسأل الشيخ يعني هذا يجوز ولا ما يجوز يعني؟
طيب.
الله يخليك.
الله يحفظك يا أبو عبيد. والله يعطيك الصحة والعافية. نأخذ
وياك إن شاء الله
أو نجيب. جزاك الله خير. نجيب إذن فضل الشيخ على هذه الأسئلة. الأخ أبو عبد الله يسأل عن الحجامة هل لها أوقات معينة؟
الحمد لله. بالنسبة للحجامة ذكر بعض أهل العلم بأن من كان محتاجا إلى الحجامة فإنه يحتجم في اليوم 17 في اليوم أو اليوم 19 أو اليوم 21، ويرون في ذلك أحاديث يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث حقيقة في الأصل أنها منتقدة من جهة الأسانيد، بعض العلماء يحسن أسانيدها وبعض العلماء يحكم عليها بالضعف. لكنني أنا دائما أقول بأن الحجامة من حيث الشخص الذي يريد أن يحتجم على قسمين، قسم من الناس مريض ويحتاج إلى الحجامة، فهذا لا يتقيد بوقت أو بزمان أو بيوم، وإنما هذا نوع من أنواع التطبب والتداوي، ولذلك يحتجم في جميع الأوقات وفي الليل والنهار، في أول الشهر وسط الشهر وآخر الشهر، ما عليه مشكلة. في نوع من الناس لا، يبتغي بذلك الصحة ويعني
وقاية.
الوقاية وشيء من هذا القبيل. فإذا أخذ بقول العلماء في يعني في الأيام هذه يوم 17 و19 و21 حسن، وإلا يعني اختار أي يوم من الأيام، لأن من أهل العلم من يذهب إلى أيضا ربطها في قضية فوران الدم وعدم فوران الدم، يعني يربطون هذا بهذا، فكأنهم يجمعون ما بين الأثر وما بين الواقع.
صحيح.
في قضية النفع الذي يحصل للمحتجم إذا احتجم في هذه الأوقات، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الله أيضا يسأل، هل هذا الأمر ينافي الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو لما يشاهد ما يتعرض له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فيحصل عنده شيء من التسخط على هذا الأمر؟
الحمد لله، أنا ذكرت في أول الحلقة الإيمان بالقدر، وأنه أصل من أصول الإيمان، وأنه لا يصح إسلام إنسان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره. الأمر الثاني، بالنسبة للمؤمن يجب عليه أن يستسلم لله استسلاما كاملا، وأن يقف على قنطرة الاستسلام والاستجابة لله جل وعلا ولنبيه عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك المؤمن ما سمي مؤمنا إلا لإيمانه بما غاب عنه. فالذي أمامه الآن هذا، أرأيت لو أن رجلا يقول أنا مؤمن بهذه السيارة، هي سيارة أمامه، هل هذا يصدق عليه أن يسمى مؤمنا؟ غير صحيح، لأن الإيمان أن تؤمن بما غاب عنك، وما غاب عنك من أمر الله جل وعلا ومن ما أخبر الله عنه فيما سبق وفيما أخبر الله عنه فيما سيأتي، هذا هو الإيمان. ولذلك تقف على قنطرة الاستسلام لله جل وعلا. والصديقية هذه رتبة عجيبة جدا، تأتي بعد رتبة الأنبياء. يقول جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقون هؤلاء كيف نالوا هذه الصديقية؟ لما آمنوا بالله ورسله، لاحظ الآيات، لما آمنوا بالله ورسله قال جل وعلا: فأولئك هم المؤمنون حقا. والتصديق بالرسل وبكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الإنسان في هذه المرتبة العلية والمكان السنية في الجنات العالية في بعد رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذلك جاء في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر يعني تفاوت درجات أهل الجنة وذكر رتبة الصديقين، فقال يعني ذكر أهل الغرف، قال إنهم يتراءون أهل الدرجات من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. يعني لاحظ الآن نحن في الدنيا لما ننظر إلى السماء نشوف كوكب يلمع، هذا الكوكب كم بيننا وبينه؟ مسافة طويلة جدا. فالصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا؟ قالوا هذه رتبة الأنبياء، هذه رتبة عالية، أكيد رتبة الأنبياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذه رتبة من آمن بالله وصدق رسوله. الله أكبر، صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني وقفوا على قنطرة التسليم. أمر آخر أخي الفاضل، فيما يتعلق بما يحصل في هذا العالم من خير أو شر، من صلاح أو فساد، من حرب أو سلم، من صحة ومرض، من عافية وبلاء، من تقدم وتأخر، من ارتفاع واتضاع، من حصول مرغوب ومرهوب، كل هذا بقدر الله. نحن في واقع الأمر لما نستسلم لله عز وجل نعلم بأن لله في ذلك حكمة بالغة ما يبلغها البشر، وإنما هي بالغة لله عز وجل، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة. فالله عز وجل هذه الأشياء التي يحدثها ليست هي فسادا أو شرا محضا أو شرا ينسب إلى الله عز وجل هكذا، وإنما أراد الله جل وعلا خير من وراء ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم في طيات المحن من منح، وكم في رحم البلاء من عافية. أحيانا بعض الناس الآن مثلا مدبر عن الله، ها، وعاصي ومتنكب للسبيل وكذا، فيبتليه الله بمرض أو بحادث حتى يرجع إلى الله عز وجل. الخير أين؟ في بقائه في الشر والفساد والانحراف والضياع، أم في رجوعه إلى الله؟ في رجوعه إلى الله. الآن شكل أضرب للأخ السائل شكل مبسط. الآن لو أن مريضا قرر الطبيب أن يبتر أصبع من أصابعه أو يبتر رجله مثلا، أليس هذا مؤلما؟
بلى
مؤلما. لكن هل الطبيب لما يفعل هذا الشيء عبث؟ أبدا، ما يفعل هذا عبثا، وإنما أراد الصحة لهذا الإنسان. لاحظ، الصحة في أن يبتر أصبعه أو أن يبتر قدمه أو أن يعني يشق بطنه ليجري عملية، هذه حكمتها ظاهرة. فما يفعله الله عز وجل في خلقه وعباده لا يجوز للعباد أن يختبروا الله، يقول ليش ولماذا. الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو الفعال لما يريد. لا يسأل ربنا عما يفعل، وإنما هو الذي يسألنا سبحانه وتعالى. ولذلك كم في موت بعض الناس حيال الآخرين. قصة الغلام الذي في صحيح مسلم، الذي ذهبوا به إلى ساحر، القصة معروفة. هذا الغلام طبعا قصته عجيبة، فلما كان يتردد على الساحر يعلمه السحر بأمر الملك حتى يخلف هذا الساحر، لأن الساحر كبر في السن، مر على عالم فرأى الحق عند هذا العالم. ثم حصلت قصة طويلة، لا أريد أن يعني أن أخذ وقت البرنامج، لكن وأيضا الإخوة المتصل، لكن عموما قصة ممكن يقرأها الأخ السائل في صحيح مسلم، موجودة أيضا في رياض الصالحين. في النهاية قال له الغلام، قال للملك: أنت لا يمكن أبدا أن تقتلني، لأنه حاول ثلاث محاولات في قتله ما استطاع. قال: لا يمكن حتى تجمع الناس كلهم ثم ترميني بسهم. وفعلا يعني كان عند الملك هذا حمق وجهل، فجمع الناس كلهم من أتباعه ثم قال له باسم ربي هذا الغلام. فلما قال باسم ربي هذا الغلام ووقع السهم في صدغه ومات، الناس قالوا آمنا بربي هذا الغلام. فانظر إلى كيف أن الله أحيا هؤلاء الكفار، ها، بموت شخص واحد، بموت شخص واحد. أحيان ربنا جل وعلا يريد بالعبد خير فيقبضه إليه. يعني هذا الإنسان الذي الآن في بعض البلاد التي حصلت فيها فتن وحروب وكذا، أحيانا هذا لو كبر الولد يمكن يشرك بالله. عندنا قصة في سورة الكهف، لما الخضر قام فقتل الغلام، اختار غلام من بين الأطفال وفصل رأسه عن جسده، فموسى ما تحمل، قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا إمرا. في النهاية ماذا قال له؟ قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين،
شيئا نكرا،
عفوا شيئا نكرا، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا. ظاهر الصورة شر ولا خير؟
شر
ظاهر الصورة، لكن باطنها خير. من الذي يعلمه؟ الله جل وعلا. الآن هذا الولد لو بقي عايش لكان لبقي كافرا. الآن قبضه الله قبل البلوغ، وتعرف بأن قبل البلوغ الإنسان غير مكلف. الثاني لو بقي يكفر ثم يكون سبب من أسباب كفران والديه، فالله عز وجل قبضه لما أراده الله عز وجل من الخير الذي لم يظهر لنا نحن إلا فيما بعد، حينما أخبر الخضر عن طريق الوحي وقيل بأن الله أبدلهم حينما أتى الرجل زوجته في تلك الليلة فأنجبت نبيا من الأنبياء.
والحديث حول هذه المسألة كثير كثير الآن من الناس يجري عليه حادث مروري فيكون هذا الحادث سبب من أسباب صحته عافيته بقاء حياته أيضا في سبب من أسباب رجوعه إلى الله أيضا سبب من أسباب بعض الناس الآن ما يصلح إلا الفقر ولو اغتنى طغى وبعض الناس ما يصلح إلا الغنى ولو افتقر لكفر نسأل الله العافية فالله عز وجل ينزل بقدر بقدر ما يشاء يوزع الأرزاق يوزع الأخلاق يوزع الأعمار ولله الحكمة في ذلك لا يسأل ربنا عما يفعل هذا باختصار وإيجاز اقتضاه هذا السؤال وأسأل الله جل وعلا أن يكون قد سددني في إيصال المعلومة إلى أخي السائل وإلى إخوان المستمعين
اللهم أمين جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك هنا لعل سؤال أحد الأخوة على الرسائل النصية القصيرة يذكر شيئا من حاله وصدر كلامه باستشهاد بقوله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يقول أرجو قياس الآية على حالته يقول أين الإحسان من ورائي كأنه يقول هكذا شيخ يقول أنه تبرع بكليته لشخص عزيز عليه بعد أن رأى من معاناته مع مرض الفشل الكلوي والغسيل ونحو ذلك يقول في الوقت الذي كان هو يجري هذه العملية توفي ابنه في حادث سيارة يعني كأن يستشف من الآية من الصورة أن الأخ يقول أين الإحسان وراء هذا الإحسان الذي هو
الإحسان في هذه الحادثة يا أخي الفاضل وجزاك الله خير على هذا الحس وعلى هذا الشعور تجاه إخوانك المسلمين وتبرعك الإحسان ظاهر في هذا أولها أنك أنت الآن حينما تبرعت بمثل هذه الكلية أنقذت نفسا أخرى وهذا فيه لا شك أجر عظيم والله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فالله جل وعلا قدر لك بأن يذهب أحد أعضائك وقدر عليك أيضا بأن يذهب أحد أولادك والله عز وجل اختار هذا الإبن إلى جواره بقدر سابق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام اختار أن يكون هذا الولد يموت في هذه الساعة بهذه الطريقة وفي الوقت والظرف الذي فيه والده بمثل هذه الحالة الجواب يا أخي الفاضل دائما المؤمن بالقدر ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي أعطاني وأخذ مني واحدا مثلا أذكر قصة في هذا المجال واسمح لي شيخ يحيى على طالة عروة بن الزبير يذكر عنه طبعا وهذه رواية معروفة في كتب السيرة وكتب عروة بن الزبير من أئمة التابعين زار أحد خلفاء بني أمية ومعه ابن له اسمه محمد فعروة بن الزبير لما كان في زيارته دخل ابنه محمد اصطبل للخيل فضربه فرس أو رفسه فرس فمات فعروة بن الزبير رضي الله عنه استسلم لله فذهب ودفنه من جملة من يعني قام على دفن الخليفة ثم لما رجع أصيب بالآكلة في رجله فقرر الأطباء بتر هذه الرجل فاستسلم لله عز وجل لاحظ يعني وذهب في زيارة وفيها فرح وفيها كذا فيعني هذه الزيارة ذهب أعز أولاده إليه وأيضا ذهب عضو من أعضائه يقول عروة بن الزبير الحمد لله يا رب أعطيتني كثيرا أعطيتني أولاد أخذت واحد وأعطيتني الأعضاء وأخذت واحد أعطيتني أربعة أطراف وأخذت واحد وأعطيتني كذا من الولد وأخذت واحد فلله الحكمة البالغة في ذلك المؤمن شو يقول الحمد لله هذه ودائع يعني هل الآن الأخ السائل ضامن لنفسه أن يعيش أبد الآباد أبدا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نحن كلنا ودائع كلنا ودائع حينما النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله جل وعلا حينما يقبض روح ابن عبده المؤمن يقول انظروا ماذا يقول عبدي للملائكة فيقول يا رب حمدك واسترجع يعني يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أخي الفاضل الآن أنت لو مثلا أعطيت شخص عارية زين أعطيته عارية أو أعطيت أكثر من شخص عارية ثم أردت استردادها أحد يلومك أحد يقول والله هذا حقيقة أساء للناس. الآن جيت واحد من جيرانك قال والله عطني عندك سيارتين مثلا، قال عطني هالسيارة بس أروح مشوار وأجي، وراح مشوار وحطها عند الباب ورحت أن طلبتها، تقول وين سيارتي مثلا؟ ما حد أبدا يعني العقل السليم ما حد يقول والله هذا أخطأ، كيف يسترد العاري؟ يا أخي الفاضل كلنا عواري. فقضية ربط هذا في قضية الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا إحسان، هذا يصلح بين البشر. أما أنك تخاطب الله عز وجل بهذا وكأنك تختبر الله عز وجل أو يحصل منك لوم لربك، ليش يا ربي أنا قاعد أفعل معروف وأنت تأخذ ابني مثلا، هذا حق يدل على ماذا؟ عدم فهم قضية القدر وعدم فهم قضية الحياة. أنا أجزم يقينا في الأمور الدنيوية الناس مؤمنون بهذا، مثل ما ذكرت الآن مثال قضية العارية، ما حد يلومك لما تقول والله أبغى عاريتي، نحن كلنا ودائع، نحن كلنا ودائع. الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا أردت أن تتسلى فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الذي يبعث الإنسان فعلا. وبعدين يوم القيامة صدقني والله لا والد ولا ولد ينفع أحد إلا عملك الصالح بعد رحمة الله. يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فالاستسلام لا يجمع الإنسان على نفسه مصيبتين، فقد الولد أو مثلا كذا، ثم التسخط على القدر، تسخط على القدر. يقولون بأن عيسى كان في رأس جبل فأتاه الشيطان فقال يا عيسى أنت تؤمن بالقدر؟ قال نعم. قال طيب ارمي نفسك من الجبل خلنا نشوف. فقال يا عدو الله نحن لا نختبر الله عز وجل، إنما الله هو الذي يمتحننا. هذا المؤمن الذي ينبغي أن يقف على هذه القنطرة وهذه الأرض من التسليم لله عز وجل.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن نستقبل هذه المكالمة. الأخ أحمد، أحمد معاي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عندي سؤال بالنسبة إذا واحدة تتنازل عن الورث لأخوانها،
نعم،
هي متزوجة، هل لازم تأخذ يعني موافقة الزوج أو الزوج شرط من شروط الزوج؟
طيب
شكرا،
بارك الله فيك يا أحمد، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ، الأخ أبو عبيد سأل عن، يقول أنه يصعب عليه السجود فيصلي على الكرسي. هناك نوع من الكراسي اللي لها يعني قاعدة من أجل وضع الجبهة أو السجود على هذه اليد.
صحيح، الحمد لله. هذه الكراسي حقيقة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وللسنة ولعمل المصلي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فحمل فوضع هذه ما يسمى التكايات أو كذا في الكراسي ليسجد على الإنسان، هذا ليس من 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 هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنته. وإن كان بعض الفقهاء قال برفع الوسادة إلى الجبهة فإن هذا ليس عليه دليل. فالإنسان يصلي على الحالة التي يستطيع، إن استطعت الصلاة على الأرض جالسا فهذا أفضل وأكمل وأحسن، إن لم تستطع لا بأس بأن تصلي على الكرسي. وإذا جئت لتركع تومي إيماء، وإذا جئت لتسجد تومي إيماء أقل من إيماء الركوع. وما في حاجة أنك بارك الله فيك تسجد على مثل هذه التكاية أو مثل هذا المسند الذي مصنوع في بعض الكراسي، أنا شفتها، هذه إلى البدعة أقرب. بارك الله فيك وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أحمد يسأل عن المرأة، هل يشترط إذا أرادت أن تتنازل عن نصيبها من الإرث لإخوانها، هل يشترط إذن الزوج، تستأذن زوجها؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمرأة نصيب في الميراث كما هو مقرر شرعا.
نعم.
ولذلك ربنا جل وعلا حينما ذكر الميراث ذكر الأنثى وذكر نصيب الأنثى في الميراث، وهذا بين واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك تبيينا وأوضحه كما أراد ربه جل وعلا بيانا واضحا.
صحيح.
الأمر الثاني، لا يجوز للإخوة أن يضغطوا على أختهم في قضية التنازل عن الميراث تحت أي لون من ألوان الضغط، ولو بما يسمى بسيف الحياة، لأنه وللأسف الشديد وجدنا بعض الذكور يأتي إلى البنت في وقت وفاة الوالد ويبدأون يقولون لها الدنيا هذه ما تسوى شيء وكذا، ويبدأون يلتفون عليها في قضية التنازل، وهي في هذه الفترة فترة الحزن وفترة الألم وفترة كذا، يحصل شيء من الزهد في الدنيا فتوقع الأوراق، ثم بعد حين تنتبه بعد ما تذهب هذه السكرة وهذا الأمر تنتبه لنفسها، وإذا بها قد يعني ارتكبت خطأ. ولذلك يعجبني حقيقة في بعض الدول أنهم ما يكتبون حصر الإرث ولا يعني مثل هذا الشيء إلا بعد 3 أشهر، وهذا جميل. لماذا؟ لأن هذه الفترة كافية في أن يعني يبدأ الناس ينسون وكذا. نعم، فلا يجوز، لا يجوز للإخوة أن يضغطوا. الأمر الآخر بالنسبة للمرأة، لها ذمة مالية مستقلة وهي حرة في تصرفاتها المالية ما دام أنه لا يخالف قرآنا ولا سنة ولا يخالف أيضا نظاما وضعه ولي الأمر. صحيح. فلها الحق الكامل في ذلك. وقضية استئذان الزوج من باب الحقوق الأدبية ليست الحقوق الواجبة، طيب، إلا إذا كان الزوج له طمع في هذا المال أو كذا، فلا يشترط استئذانه، ولها الحق الكامل في قضية التنازل عن هذه التركة لإخواني.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر، وهل الدعاء يغير القضاء؟
الحمد لله، مسألة الفرق بين القضاء والقدر فيها كلام لأهل العلم. منهم من يرى بأنها شيء واحد، القضاء والقدر شيء واحد، ومنهم من يرى بأن هناك فرق بين القدر وبين القضاء. فالقدر هو الأمر السابق الذي قدره الله عز وجل، والقضاء هو المقضي، يعني الذي نزل، مثل ما يشبهون يقولون الثوب لما يقصه الخياط هذا يقدره، هكذا يقولون التفصال يقول هذا القضاء. فأحيانا مثل ما يحصل الآن بعض الناس، الأمر المقدر هو السابق، المقضي هو الفعل الذي ينزل على الناس. هذا قول، هذا القول الآخر. بالنسبة للدعاء، نعم، الدعاء يرد القضاء، يرد القضاء، لكنه لا يخرج عن جملة القدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء والقضاء ليعتلجان في السماء، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء يرد القضاء، ولذلك الدعاء سبب من أسباب رد القضاء، وهو لا يخرج أيضا عن جملة ما قدر الله وقدر. فالله جل وعلا بعلمه السابق وقدره السابق قدر أن الدعاء يرد القضاء. نعم. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. هنا أحد الأخوة الأخ أبو مروان يسأل عن إمامة الناس في الصلاة وخاصة في مقار العمل، يقول يدفعونني لأصلي بإخواني وهو خائف أن يكون مسؤولا عن كل مصل يصلي خلفه.
الحمد لله، أولا يعني كان من هدي السلف أن يتدافعون الإمامة، كل يقول صلي أنت صلي أنت، على خلاف حالنا نسأل الله العافية والسلامة. عندنا تطلع للإمامة مسابقة، وللأسف تشوف بعض المساجد الآن خاصة الجماعة الثانية والثالثة، تجد شخص الآن يصلي بالناس خاصة الصلاة الجهرية يكسر في القراءة، ها، ولا يحسن يعني كثير من أشياء الصلاة، وخلفه ناس عليهم سيما العلم وطلبة العلم واضح اللي خلفه. هذا تطلع وتقدم ومسابقة ويعني جرأة غريبة. فالإمامة شأنها عظيم، ولذلك أحسنت يا أخي الفاضل حينما قلت أنني أخاف من الإمامة، ومع ذلك خوفك هذا يجعلني أقول لك تقدم، لأن الذي يخاف والذي يحذر سيحسن إن شاء الله الصلاة. فيا أخي الفاضل، ما دام أن جماعة العمل وثقوا فيك ورأوا بأنك أهل، تقدم وأحسن، لعل إن شاء الله في تقدمك تعليمهم لكثير من أحكام الصلاة، خاصة غياب كثير من السنن في الصلاة، فتقدم وتشجع. وطيب، هذا يدفعك إن شاء الله إلى أنك تقرأ في أحكام الإمام وأحكام الصلاة، فتزيد إن شاء الله من الحصيلة العلمية في أحكام الصلاة، وينفع الله فيك زملائك في العمل.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم، حفظكم الله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشامسي، ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.